هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عوالم ومنازل.
استشراف معرفي
لآثار الأعمال في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد واسع الرحمة والمغفرة رب العالمين، وأزكى الصلاة والتسليم على أمنائه في دار الفناء وشفعاء دار البقاء محمد وآله الطاهرين.
حياكم الله بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء آخر من سلسلة لقاءات برنامجكم عوالم ومنازل، ويسرنا أن نلتقيكم فيها مع الفقرات التالية.
الأولى روائية عنوانها جهنميون يخرجون من جهنم.
والثانية إجابة لخبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند عن سؤال بشأن دعاء الأموات للأحياء.
وحكاية مؤثرة عن الشفاعة الصادقة عنوانها قد وفينا لصاحبك.
فقرة أدبية تحمل العنوان التالي: راح الرضي إلى روح ورضوان.
نأمل أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرات البرنامج،
ونبدأ مستمعينا بأولى فقرات البرنامج وهي الروائية تحمل عبرا وفوائد عقائدية وتربوية. عنوان الفقرة هو
جهنميون يخرجون من جهنم. وردت مستمعين الأكارم كثير من الأحاديث الشريفة التي تصرح بأن الله تبارك وتعالى يخرج بعض أهل النار منها بعد أحقاب يلبثون فيها، فمن هؤلاء؟ لننقل أولا بعض الأحاديث التي روتها المصادر المعتبرة بهذا الخصوص.
فقد سئل مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن الاستثناء الوارد في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فقال عليه السلام هذه في الذين يخرجون من النار.
وصرحت الأحاديث الشريفة بأن الذين يخرجون من النار هم الذين اعتقدت قلوبهم بعقيدة التوحيد ولكنهم ارتكبوا المعاصي. قال مولانا الرضا عليه السلام في كتاب له بهذا الخصوص: إن الله لا يدخل النار مؤمنا وقد وعده الجنة، ولا يخرج من النار كافرا وقد أوعده النار والخلود فيها، ومذنبو أهل التوحيد يدخلون فيها والشفاعة جائزة فيهم.
ويصور مولانا الإمام محمد الباقر عليه السلام عظمة العفو الإلهي بشأن هؤلاء والغيرة الإلهية على أهل توحيده في حديث طويل روته المصادر المعتبرة، نقله لحضراتكم بعد قليل فكونوا معنا.
قال الباقر سلام الله عليه: إن الكفار والمشركين يرون أهل التوحيد في النار فيقولون لهم ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئا وما أنتم ونحن إلا سواء.
قال الباقر عليه السلام: فيأنف لهم الرب عز وجل فيقول للملائكة اشفعوا، ويقول للمؤمنين مثل ذلك، حتى إذا لم يبق أحد تبلغه الشفاعة قال تبارك وتعالى: أنا أرحم الراحمين، اخرجوا برحمتي، فيخرجون كما يخرج الفراش. وهؤلاء هم الذين يسمون بالجهنميين، الذين سئل عنهم مولانا الإمام الصادق عليه السلام فقال: إنهم يدخلون النار بذنوبهم ويخرجون منها بعفو الله عز وجل.
ويصور الإمام الباقر عليه السلام في حديث آخر روته المصادر المعتبرة سعة العفو الإلهي الذي يشمل هؤلاء، فيقول: إن قوما يحرقون في النار بذنوبهم حتى إذا صاروا حمما أدركتهم الشفاعة، فينطلق بهم إلى نهر يخرج من رشح أهل الجنة فيغتسلون به فتنبت لحومهم ودماؤهم، ويدخلون الجنة فيسمون الجهنميين، فينادون بأجمعهم: اللهم أذهب عنا هذا الاسم، فيذهب عنهم.
ولكننا مستمعين الكرام في المقابل نجد في حديث لمولانا الإمام الصادق عليه السلام تحذيرا لأهل التوحيد من أن عدم تدارك الذنوب بالتوبة قبل الموت يحرمهم من مجاورة أولياء الله، وفيها واحدة من أثنى الكرامات الإلهية.
أجل، فقد روي أنه قيل للإمام عليه السلام: إن قوما يقولون: ألا تعجبون من قوم يزعمون أن الله يخرج قوما من النار فيجعلهم من أصحاب الجنة مع أوليائه؟
فرد الإمام الصادق عليه السلام هذا القول قائلا: أما يقرؤون قوله تعالى: ومن دونهما جنتان، إنها جنة دون جنة ونار دون نار، إنهم لا يساكنون أولياء الله بينهما والله منزلة.
أيها الأخوة والأخوات، نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل بأن ننقل الميكروفون إلى زميلنا لكي يعرض على خبير البرنامج بعض أسئلتكم، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وسلام على خبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، الأخت الكريمة منى من قطر تسأل، يقول: إذا كنا نحن لا نهتم بأمر أمواتنا فلا ندعو لهم ولا نهدي ثواب بعض الأعمال لهم، هل أن ذلك يؤدي إلى عدم رضاهم عنا وهم في عالم البرزخ؟ هذا سؤال. السؤال الثاني يقول: هل أن أهل البرزخ يدعون لأرحامهم و الأحياء في هذه الدنيا، وهل هنالك استجابة من قبل الله تبارك وتعالى لدعاء الأموات بحق أرحامهم أو من يحبون من أهل الدنيا؟ تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. نعم، وصل وصلة الأرحام وهم في البرزخ أمر راجح بل ملزم، وهناك إذا وصل إلى درجة القطيعة، حتى أنه ورد عن الصادق عليه السلام: ربما ولد بار بوالديه في حياتهما وبعد ماتهما يكون عاقا، فقيل له: يا سيدي، كيف يكون عاقا بعد وفاتهما؟ قال: لا يهدي لهما شيئا من الثواب. فيعقهم وبالتالي فيكون فيكتب عاقا بعد أن كان بارا. فصلة الأرحام لا سيما الوالدين وحتى بقية طبقات الأرحام وشجرة الرحم ضرورية، ولو بإهداء شيء من الثواب، ذكرهم، الترحم عليهم ما شابه ذلك. فمن الواضح أن صلة الرحم لا تقتصر على نشأة الحياة الدنيا ودار الدنيا بالأمور المادية، بل هي أيضا تمتد إلى عالم البرزخ عبر إهداء ما هو من الباقيات الصالحات لتلك الدار لهم. أما عن السؤال الثاني فنعم، الموتى يدعون ويشفعون بحسب ما لهم من مقام وصلاح وإيمان، وبالتالي يشفعون في ذويهم وأرحامهم أو في معارفهم وأصدقائهم، وهذا أمر على إطار ورد ذلك في جملة من دلالات الروايات، وهو أمر أيضا على إطار شوهد من كثير من الأولياء. فمن ثم التواصل مع الأموات الصالحين والأرحام في الحقيقة هو نوع من اعتقاد بالدار الآخرة، ونوع من الارتباط والانشداد بالدار الآخرة الذي يقوي في الإنسان عزيمة الإيمان بتلك الدار وعزيمة الاستعداد لتلك الدار، وينتشل الإنسان كثيرا من سكرة الحياة المادية وسكرة الدنيا. ومن ثم ورد أن زيارة القبور في الحقيقة تحيي القلوب عن الذوبان والإغراق في نشأة الدنيا والغفلة في الدنيا عن الدار الآخرة. نعم
سماحة الشيخ، يعني هم يرون الأحياء يرون آثار دعاء أمواتهم في الحياة الدنيا، يعني في هذه الدار
مجرب كثيرا. نعم نعم كثيرا،
يعني لا يقتصر الأمر على حالهم في الآخرة.
لا، وهذا مما يدلل على قوة الإيمان بالدار الآخرة وبالبرزخ والارتباط والانشداد بذلك، وليس هذه أمور كما يحلو للبعض ذوي النزعة المادية أنه هلوسة وأنها أسطوريات وأنها خرافات، لأن الذي لا ليست له نزعة غيبية له نزعة سفلية أرضية ومادية لا يؤمن إلا بالمحسوسات الدنيوية ولا ينشد إلى الدار الآخرة ويستعد لها.
سماحة الشيخ محمد السند، شكرا لذيذ،
حياكم الله.
وحيا الله مستمعينا الأفاضل وهم يتابعون ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل.
شكرا على رائع تواصلكم معنا مستمعينا الكرام، ما زلنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نتواصل وبرنامج عوالم ومنازل. في الفقرة التالية ننقل لحضراتكم حكاية معطرة بعنوان قد وفينا لصاحبك.
روى فقه الإسلام الكليني في كتاب الكافي بسنده عن العبد الصالح أبي بصير، وهو من حواريي الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام، قال كان له جار يتبع السلطان أي الحاكم الجائر، فأصاب مالا يعني من طرق محرمة، فأعد قيانة أي مغنيات، وكان يجمع الجميع إليه ويشرب المسكر ويؤذيني.
سي أن أصوات موجون هذا الجار كانت تصل إلى بيت أبي بصير فتؤذيه. قال أبو بصير فشكوته إلى نفسه غير مرة، فلم ينتهي، فلما ألححت عليه قال يا هذا، أنا رجل مبتلى بالذنوب وأنت رجل معافى منها، فلو عرضتني لصاحبك رجوت أن ينقذني الله بك.
وكان مراد الرجل هو أن يعرض أبو بصير مشكلة جاره على الإمام الصادق عليه السلام لعله يجد لها حلا، وقد وقع في قلب أبي بصير أن ينقل هذا الطلب إلى مولانا الصادق عليه السلام، وهذا ما كان بالفعل.
ونبقى مستمعين مع أبي بصير وهو ينقل تتمة ما جرى. قال رضوان الله عليه وهو يذكر طلب جاره وذهابه إلى المدينة للقاء مولاه الإمام الصادق عليه السلام، فوقع ذلك له في قلبي، فلما صرت إلى أبي عبد الله عليه السلام ذكرت له حاله، فقال لي إذا رجعت إلى الكوفة سيأتيك فقل له يقول لك جعفر بن محمد دع ما أنت عليه وأضمن لك وعلى الله الجنة.
يعني عليه السلام بذلك أن يتوب الرجل ويتخلى من المال الحرام الذي كسبه من السلطان الجائر مقابل أن يضمن له الإمام الصادق قبول توبته وحسن عاقبته. قال أبو بصير فلما رجعت إلى الكوفة أتاني جاري في من أتى فاحتبسته عندي حتى خلى منزلي، ثم قلت له يا هذا إني ذكرتك لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فقال لي إذا رجعت إلى الكوفة سيأتيك فقل له يقول لك جعفر بن محمد دع ما أنت عليه وأضمن لك على الله الجنة. فبكى الرجل ثم قال الله، لقد قال لك أبو عبد الله هذا، فحلفت له أنه عليه السلام قد قال لي ما قلت، فقال لي حسبك ومضى.
ومضى الرجل في توبته النصوح واثقا بالشفاعة الصادقية الصادقة. قال أبو بصير فلما كان بعد أيام بعث إلي فدعاني وقال لي يا أبا بصير والله ما بقي لي في منزلي شيء إلا وقد أخرجته وأنا كما ترى. قال أبو بصير فمضيت إلى إخواننا فجمعت له ما كسوته به، ثم لم تأتي عليه أيام يسيرة حتى بعث إلي أني عليل فأتني، فجعلت أختلف إليه وأعالجه حتى نزل به الموت.
نعم أعزائنا المستمعين، بقي أبو بصير يعالج جاره التائب حتى شهد احتضاره، وما جرى فيه قال كنت عنده جالسا وهو يجود بنفسه فغشي عليه غشية ثم أفاق، فقال لي يا أبا بصير قد وفى صاحبك لنا. وعنى بذلك الإمام الصادق عليه السلام وأنه شاهد مقامه في الجنة عند احتضاره. قال أبو بصير ثم قبض رحمة الله عليه، فلما حججت أتيت أبا عبد الله عليه السلام فاستأذنت عليه، فلما دخلت قال لي ابتداء من داخل البيت وأحدى رجلي في الصحن والأخرى في الدهليز، قال يا أبا بصير قد وفينا لصاحبك.
لجميل إصغائكم مستمعينا الكرام في كل مكان لما تقدم من فقرات هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل. ندعوكم الآن إلى الفقرة الأدبية والتي تحمل عنوانا هو راح الرضي إلى روح ورضوان.
مستمعينا الأفاضل، من شعر الترغيب في اتخاذ الدنيا مزرعة للآخرة اخترنا لكم أبياتا لاثنين من شعراء الأندلس الأول الملقب بابن الآبار، يقول فيها:
قل للمناجي في الدياجي ربه، وعليه من حلل القيام غلائل، يتلو كتاب الله في أوراده فرحا به وهو الحزين الثاكل.
يهنيك إن قبلت وسائلك التي هي للمقيم إلى النعيم وسائل، وإن اعتمدت الصالحات مزاودا وعلمت أن العيش ظل زائل.
ونبقى مستمعينا مع الأديب ابن الآبار الأندلسي في أبياته التي يحث فيها على الالتصاق بالقرآن الكريم، وهو والعترة المحمدية الطاهرة الثقلان اللذان أوصى بهما رسول الله صلى الله عليه وآله للنجاة من الضلالة.
نعم أعزائنا المستمعين، فالتمسك بالثقلين معا هو الوسيلة العظمى للنجاة والفوز والفلاح في جميع منازل الوجود، وكل منهما يهتف بالتمسك بالثقل الآخر، بل لا يصدق التمسك بأحدهما دون الآخر، إذ إن أئمة العترة المحمدية هم العارفون بأسرار القرآن الكريم، كما أن كتاب الله هو الهادي إلى اتباعهم وهم الصادقون الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
ونرجع مستمعينا إلى ابن الآبار الأندلسي وهو يقول في تتمة أبياته: أبشر بفردوس الجنان فإنها للناسكين مساكن ومنازل، لا يأمن التبعات إلا هائب عرضا تقدمه وعيد هائل.
يا حاذق القرآن يرجو أجره، وهو الشفيع لصاحبه والماحل، قد قابلتك من النجاح بشائر، وبدت عليك من الصلاح دلائل.
ونختم هذا اللقاء مستمعينا بهذين البيتين لأبي حيان الأندلسي في تهنئة السابقين إلى صالحات الأعمال، حيث يقول:
راح الرضي إلى روح ورضواني، فليهنه أن غدا جارا لرحماني، وافى الجنان فوافاها مزخرفة، يحفه الأهل من حور وولدان.
ونشكر مستمعي إذاعة طهران على طيب متابعتهم لهذه الحلقة أيضا من برنامج عوالم ومنازل.
إلى لقاء آخر، نستودعكم بكل خير
وتحية لكم طيبة دائمة.